بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصداق، وهو الذي يقدمه الزوج لزوجاته ليدلل على رغبته في الاقتران بها، وأن تكون هي شريكة حياته، وأن تكون هي أم أولاده، وهذا يسمى بالمهر. وليس هناك شيء محدد قل أم كثر، إذا اتفقوا على أمر فلا حرج في ذلك، وسواء كان مقدما أو يعني حال، أو مؤجل يعني إلى أجل، أو بعضه مقدم والبعض الآخر أو بعضه مقدم والبعض الآخر مؤجل، إذا اتفقوا على أمر فإنه يجوز ذلك. وإذا لم يسمى المهر، يعني ما ذكروا مهرا ولم يتفقوا على أمر، فنقول تعطى مهر المثل، يعني مثل ما لديها من أخوات، وما لديها من بنات عم، وما لديها من قرابتها، لا بنات أخوالها، وإنما من العصبة، لأن الفتيات ينسبن إلى الأب لا إلى الأم. فإذا ما وجد اتفاق مسبق فيمكن أن يفرض لها مهر المثل، ولو مات الرجل فإنه تعطى من تركته ما يقوم مقام المهر. ومر بنا في درسنا السابق في يوم الأحد، أحد الصحابة رضوان الله عليه تزوج ولم يسم مهرا، فلما قربت وفاته قال إن فلانة لم أعطيها المهر، وإنما لها نصيبي من خيبر، خيبر قرب المدينة، لها نصيبي من مزارع خيبر التي تخصني، فأخبر أنه وهبها إياه ليكون مقابل المهر، فباعته 100,000، فدل على أنه ولو كان كثيرا فلا حرج، ولو اكتفت على خاتم من حديد أو شيئا يسيرا من ثوب أو سلعة أو أي شيء آخر ورضيت به فلا حرج في ذلك، المهم الاتفاق. وإذا اتفقوا على أن البعض يدفع الآن والبعض الآخر فيما بعد، فعلى ما اتفقوا يكون ذلك الاتفاق مرضيا للطرفين. ولو أنه طلق قبل الدخول وقبل الخلوة نقول تستحق نصف المهر، فإذا كان المهر 10 تستحق 5، وإذا كان 20 تستحق 10، وإذا كان 50 تستحق 25، وهكذا تستحق النصف. هذا إذا لم يحصل دخول ولا خلوة. أما لو حصل خلوة بمعنى أغلقوا بابا، بمعنى أرخوا سترا، فإنها تستحق المهر كاملا وعليها العدة ولو لم يحصل جماع. فقد يعني نقل عن الإمام أحمد رحمه الله إذا أرخوا بابا وإذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا فإنها تستحق المهر كامل. وأما إذا يعني عقدوا وبدأ يتردد عليهم، ساعة نجلس معها في الصالة، وساعة في الفينة، وساعة في المجلس مع الأم أو مع بعض الأقارب، فهذا إذا طلقها تستحق نصف المسمى. وأما يسأل بعض الإخوان إذا طلق قبل العقد، نقول لا، ما وجد نكاح. إذا مثلا خطب من أناس وأعطاهم مهر لكن ما وجد عقد، فنقول إنه يجب إذا طلق أن يعاد كاملا، إلا إذا سمح لهم أو تنازل عنه بطوعه واختياره. فالمهر لا يكون إلا بعد العقد، ما تستحقه المرأة إلا بعد العقد، ويدخل في حسابها أو تكون يعني تكون مستحقة له إذا سلمت نفسها. ومثلها يوطى، سلمت نفسها هذا شرط، ومثلها يوطى يعني ما هي مريضة أو فيها شيء يمنع من الوط، وسلمت نفسها يعني لو كانت سليمة من المرض ومن أي شيء لكن ما سلمت نفسها، فلا تستحق المهر إلا بالتسليم. وبقي علينا مسائل في هذا، نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة،
كما ورد في الآية. نعم،
نص عليه أحمد في رواية جماعة.
إذا قال نص عليه أحمد فيقصد به إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد الشيباني، أحمد بن محمد الشيباني إمام أهل السنة. نعم.
وعنه لها نصف مهر المثل.
رواية أخرى لها متعة ورواية، والمتعة نقول أحيانا يقولون المتعة عبد، يعني يعطيها رقيق وقت ما كان العبيد موجودين ويوهبون، أو نفقة أو كسوة، يعني المتعة تختلف من إنسان إلى آخر، لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل على قدر استطاعته، يعني قد يهبها خادم تملكه وتتصرف فيه جارية أو عبدا يشتغل ويعمل ويعطيها الكسب. والآن ما عندنا عبيد يباعون أو يشترون، فلو قلنا أعطاها سيارة أو أعطاها بيت أو أعطاها شيء من هذا القبيل فهذا هو المقصود. نعم.
لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول.
نكاح صحيح توفرت فيه الشروط والأركان. لأنه يقول تستحق، لماذا؟ لأنه نكاح صحيح. ما هو النكاح الصحيح؟ هو الذي تتوفر فيه الشروط والأركان. ما هي الشروط؟ نقول الشروط أربعة. ما هي الأركان؟ الأركان ثلاثة. الشروط الأربعة التعيين والرضا والولي والشهادة. وأما الأركان فهي ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. فهو يقول تستحق كذا، لماذا؟ لأنه نكاح صحيح، ليس فاسدا وليس باطل، وإنما نكاح صحيح، وبدا له أن يطلق قبل الدخول.
فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها، والأول المذهب لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن.
يعني إذا ما حدد لها شيء متعوهن. ما هي المتعة؟ أن يهبها خادما. ما هي المتعة؟ أن يهبها نفقة. ما هي المتعة؟ أن يهبها كسوة. أي من ذلك فعل جاز. نعم.
ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها، ولأنه حصل في مقابله ابتذال المهر أو نصفه، بخلاف مسألتنا.
ولأنه
حصل في مقابله ابتذال المهر أو نصفه. نعم. بخلاف مسألتنا.
المهر أو نصفه. المهر أو نصفه. نعم.
وعن لكل مطلقة متاع. نعم. لقوله تعالى
وعنه، يعني رواية ثانية لأن هذا الكتاب تتعدد فيه الروايات، لأنه لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في المذاكرة والبحث، فأعطاهم مسائر تتناسب مع مستواهم العلمي.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال سبحانه: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
يعني ما في عدة إذا لم يغلق بابا ولم يرخي سترا فليس هناك عدة. يعني يمكن أنه يطلقها الآن وبعد ساعة ساعتين ترتبط بزوج آخر، لأنه ليس عليها عدة. بينما إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فتجب العدة. فإذا كانت من ذوات الأقراء نقول ثلاث حيض، وإذا كانت صغيرة أو عايسة نقول ثلاثة أشهر، وهكذا. نعم.
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها، فإن لم يروا هذه إلا حنبل وخال فإنه لم يروي هذه إلا حنبل وخالفه سائر من روى عن أبي عبد الله،
يعني عن أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
فيتعين على حمل هذه الرواية على الاستحباب
جمعا بين
دلالة الآيات المختلفات.
نعم.
ولما ذكرنا من المعنى.
نعم.
فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف،
لأنها ترث، لأنها غير المهر المستحق، لأنها ترث. إذا كان وحدها ترث، يعني بدون فرع وارث ترث الربع، وإذا كان مع وجود فرع وارث فإنها ترث الثمن، فلا تستحق متعة بل لها استحقاق من التركة. نعم.
فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها ولا هي معنى المنصوص عليه. فصل. والمتعة معتبرة بحال الزوج.
المتعة نعتبرها بحال الزوج لا بحال المطلقة، فإن كان واجدا وفي سعة من رغد العيش طلبنا منه متعة تناسبه، وإن كان متوسط، وإن كان قليل ذات اليد فعلى قدر إمكانياته. فيقول العلماء: قد تكون خادما، وقد تكون لباسا، وقد تكون نفقة. ونقول الخادم غير مثلا وارد الآن، لكن لو منحها أرضا أو منحها دارا لأجل أن تسكن بها فهذا هو المناسب. نعم.
فصل. والمتعة معتبرة بحال الزوج، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
اللي أموره موسعة على كده، واللي أموره مثلا نص ونص على كده، كل واحد يعني هذا طلبنا منه بيت، وذاك نطلب منه كسوة، وهذا نطلب منه نفقة، كل على قدر استطاعته. فالناس يتفاوتون، ليس كلهم على وتيرة واحدة.
وحكى القاضي عن أحمد أنها مقدرة بنصف مهر المثل، لأنها بدل
الرواية. نعم.
لأنها بدل عنه فتقدرت به. والمذهب
المهر، هذه المتعة نصف المهر، هذا قول. نعم.
والمذهب الأول.
نعم.
لقوله تعالى: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره،
يعني كل واحد على ما يناسبه. نعم.
فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة.
نعم.
ولأنه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل. وفي قدرها روايتان، إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم.
الحاكم يجتهد، واجتهاد الحاكم قلنا يرفع الخلاف. لا، لو حكم لها بزيادة نقول نعم، ولو حكم لها بمتوسط نقول نعم، ولو حكم لها بقليل نقول نعم. فحكم القاضي وهو الحاكم الشرعي يرفع الخلاف وينهي القضية. نعم.
فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه، لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد، فرد إلى الحاكم كالنفقة. والثانية
كالنفقة، يعني مثلا طلب امرأة قامت دعوة على زوجها وقالت أنا أريد سكن، ننظر وضعها مثلها، هل يسكن في فلة ولا يسكن في شقة ولا يسكن في بيت شعبي وإلا يسكن في يعني ندور له غرفة من هنا أو هنا، على كل على حسب ما يناسبه. إذا كان غنيا فيكون كالأغنياء، وإذا كان متوسط كالمتوسطين، وإذا كان فقيرا كالفقراء. لأن لو مثلا إنسان ما عنده إمكانيات وتزوج وحده وحصل مثلا طلبنا منه السكن، قالت لا أنا ما أرضى إلا شوف لي فلة من أحسن الفلل في مثلا يوم الصيف ولا في العوالي ولا في، نقول لا ما يت. كل إنسان على قده. ولو أن غنيا يعني تزوج امرأة وطلبت منه سكن وذهب إلى أحد الأحياء الشعبية في مكة، يعني عبارة عن غرف وكذا، واستأجر لها، تقول له هذا ما يناسبه. كل الشريعة كل ما يناسبه لينفق ذو سعة من سعته. نعم.
وأدناها والثانية أعلى المتعة خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وأوسطها ما بين ذلك، لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة.
أعلى يشتري له خادم أو سيارة أو يعطيها بيت أو أرض تعمرها أو هكذا. نعم.
ثم دون ذلك النفقة،
ثم دونها الأقل منها. نعم.
ثم دون ذلك الكسوة، وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه. فصل. وكل فرقة أسقطت،
كل فرقة يعني بين الزوج وزوجته أسقطت المسمى. نعم.
أسقطت المسمى، أسقطت المتعة،
ما في متعة. نعم.
وما نصفت المسمى أوجبت المتعة.
نعم.
لأنها قائمة مقام نصف المسمى فاعتبر ذلك فيها. وسئل أحمد عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا،
ما أعطاها مهر. نعم.
ثم
الرجل اللي مر بنا أمس تزوج وما فرض مهر، وبعدين لما قربت وفاته قال ترى فلانة تزوجتها وما أعطيتها مهر، وأشهدكم أن حصتي من خيبر فهو لها، فرضيت به، بعدين باعت بمئة ألف، يعني مهر 200 حرمة، 100 ألف، والمهر في ذلك الوقت ما بين 400 إلى 500.
ولم يكن فرض لها مهرا، ثم وهب لها غلاما ثم طلقها، قال لها المتعة، وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة كالمسمى. فصل. فأما المفوضة المهر،
يعني لما حدد له مهر،
وهي التي تزوجها على حكمها أو حكمه،
على حكمه هي، قال بس يعني كم المهر، قال اللي تبينه بعطيك، فوضها اللي تبينه بعطيك، ما حددنا لا 1000 ولا 2000 ولا 10. نعم.
أو حكمه، أو
حكم أجنبي، قال اللي يبي يبوج مستعد، لو يبي أي ما يبي أنا مستعد، لو تبين، يعني هذا يسمى تفويض، وشهد عليه بأنه أقر بهذا. نعم.
أو حكم أجنبي، أو بمهر فاسد، أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنها، فإنه يتنصف لها مهر المثل بالطلاق.
مهر المثل بالطلاق. أختها كم تعطى؟ قال أختها تعطى 100 ألف، يقول إذن عطها 50 هذه، لأنه طلقها قبل الدخول. وأختها تعطى كم؟ قال تعطى 60، نقول عطها 30. فمهر ما سمي شيء، لأنه لو سمي يكون ملزم، لكن ما سمي شيء فننظر إلى مهر مثيلاتها من أخت أو بنت أو بنت عم أو ما أشبه ذلك. نعم.
في ظاهر المذهب وهو اختيار الخرقي، وعن أحمد ليس لها إلا المتعة، لأنه نكاح خلى عن تسمية صحيحة، فأشبه نكاح المفوضة البضع، ولنا أنها لم ترضى بغير صداق ولم يرضى أبوها فلم تجب المتعة كالتي سمي لها بخلاف الراضية بغير صداق. فصل: وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا، لأن عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء،
لا تغالوا يعني لا تكثرون،
فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه أو بناته أكثر من 12 أوقية. وظاهره صحة تسمية من زوج بمثل ذلك، من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو سيد قرشي، ولأنه غير مهتم متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود، وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها إلا بإذنها،
لا بموافقتها، نعم،
لأنه متهم. فإن زوج بغير صداق لم يكن تفويضا صحيحا، لأنه أسقط ما ليس له التصرف فيه، ويجب مهر المثل.
يعني لو قال بدون مهر نقول لا، ما من حقك تتنازل، إلا إذا قال أنا بلتزم به وبعطيها بداله، نقول ما يخالف.
ويجب مهر المثل، وإن فعله الأب كان تفويضا صحيحا. فصل: وللأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته، لأن الله تعالى أخبر أن شعيبا زوج ابنته،
يقول أنا المهر كام، يقول للزوج المهر 50 لكن أبيك تعطين 10، أنا أبيك تعطين 5. فللأبي أن يأخذ من مال ابنه ما شاء.
أن شعيبا زوج ابنته لموسى برعاية غنمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فإن زوجها على 1000 لها،
1000 لها و1000 له، قال بألفين، 1000 له و1000 لي،
و1000 له، ثم طلقت قبل الدخول، رجع الزوج بالألف التي لها، لأن ما أخذه الأب محسوب على البنت من صداقها، فكأنها قبضته ثم وهبته لأبيها.
فإن لو قال 1000 لها و1000 لأبيها ثم أنهوا العلاقة الزوجية قبل الدخول، يأخذ اللي عند من؟ عند البنت 1000، لأنه نصف. وأما 1000 اللي عند الأب فإنه مال ابنه، وقد نوى أن يأخذه، وللأب أن يأخذ من مال ابنه أو ابنته ما شاء. نعم.
فإن شرط غير الأب شيئا لنفسه فالكل لها ولا شيء له، لأنه عوض عنها، فكان لها كالمسمى لها. فصل: وإن زوج الرجل ابنه الصغير فالمهر على الزوج، لأنه المعوض له، فكان العوض عليه كالكبير. وكما لو اشترى له شيئا، فإن كان الابن معسرا ففيه وجهان: أحدهما هو عليه كذلك، والثاني
على الأب،
على الأب، لأنه لما زوجه مع علمه
أنه ما عنده شيء، والأب مسؤول عن إعفاف ابنه، الأب مسؤول عن إعفاف ابنه ومن يمونه الابن. فالأب إذا كان موسرا فيجب عليه أن يعف ابنه وأن يعف أولاده أيضا. نعم.
لأنه لما زوجه مع علمه بإعساره ووجوب الصداق عليه كان رضا منه بالتزامه. فصل: وإن تزوج العبد بإذن مولاه،
ما يجوز العبد يتزوج، والآن نقول ما عندنا عبيد، لكن العبد ما يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه يترتب عليه مصروفات، يترتب عليه مبالغ، فإذا أذن السيد جاز ذا، وإذا لم يأذن فلا. نعم.
فالمهر على المولى، لأنه وجب بإذنه فكان عليه، كالذي يجب بعقد الوكيل، وإن تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل.
باطل، نعم.
فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن دخل بها ففي رقبته صداقها،
يلتزم برقبته، نعم،
لأنه وجب بجنايته فكان في رقبته كسائر جناياته. وفي قدره روايتان، إحداهما مهر مثلها، لأنه وطء يوجب المهر، فأوجب جميعه كوطء المكرهة. والثانية يجب عليه خمسا المهر، لما روى خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، رواه أحمد. ولأن المهر أحد موجي الوطء فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. وقد روى حنبل عن أحمد أنه لا صداق عليه،
رواية ثانية يعني.
ويحتمل هذا أن يحمل على ما إذا فرق بينهما قبل الدخول، ويحتمل أن لا يجب شيء في الحالين، ولأن المرأة مطاوعة له في غير نكاح صحيح أشبه الزانية،
ويجتهد القاضي في ذلك. والآن لا يوجد عندنا شيء من هذا، وهم الأرقة فهم غير موجودين، نعم.
وهذا مذهب ابن عمر. والمذهب الأول والسيد المخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو الواجب من المهر كأرش جناياته، وإذا زوج السيد عبده أمته وجب الصداق عليه،
يعني على السيد، نعم،
ثم سقط، لأن النكاح لا يخلو من مهر ولا يثبت للسيد على عبده مال فسقط،
أن العبد نفسه مال لسيده فسقط.
وقال القاضي لا يثبت مهر أصلا، لأنه لا يمكن أن يجب للسيد على عبده مال، وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده ثم باعها العبد أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة صح، ويحول صداقها إلى ثمنه أو نصفه إن كان قبل الدخول، وإن باعها إياه بصداقها صح، لأنه يجوز أن يبيعها به عبدا آخر، فكذلك هذا. وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها، فإن كان قبل الدخول رجع السيد عليها بما يسقط من صداقها.
نكتفي بهذا أيها الأحباب، وغدا إن شاء الله يكون عندنا إذا اختلف الزوجان فما الحكم؟ اختلفوا في المهر، هو يقول كذا وهي تقول كذا، فأيهما الذي يعتبر قوله؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.